الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله في كتابه شرح كتاب التوحيد في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما هي المناسبة؟ عند من الجواب؟ أحد عنده جواب؟ أنا عارف أن عندكم جواب، لكن ما أدري لماذا تستحون أو لا تستحون. اللي عنده جواب يرفع يده يجاوب، ولا حكمنا عليكم بعدم الفهم والجد والاجتهاد والحرص من يقول أنا؟ عندك البراء؟ ما عندك جواب؟ حضرت أمس الدرس؟ احنا قلنا أهم شيء في كتاب التوحيد أمران اثنان لابد أن يركز عليهما الدارس لكتاب التوحيد. ما هما هذان الأمران؟ ما هما؟ ما أدري، أتكلم عربي أو إندونيسي أو إنجليزي أو ما هما هذان الأمران؟ إذا أردت أن تفهم كتاب التوحيد تمام، في أي باب أو أي دليل أورده المؤلف لابد أن تفهم أمرين اثنين. الأمر الأول مناسبة الترجمة للباب، هذا الأول. الأمر الأول مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد، يعني مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. لماذا أورد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد؟ والأمر الثاني، نعم، ما هو؟ مناسبة الدليل على الباب. لماذا أورد المؤلف هذا الدليل في هذا الباب؟ إيش المناسبة؟ إيش الاستنباط الذي من أجله أورد المؤلف هذا الدليل في هذا الباب؟ هذا أهم شيء كما مر معنا في المقدمة. ثم هناك فوائد جانبية في شرح الدليل وتفريعات ونحو ذلك، هذا أيضا مما ينبغي أن يهتم به طالب العلم لأنه من علم التوحيد. فنرجع الآن، ما هي مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ نعم، الترغيب أو التشويق. التشويق، إيش معنى التشويق؟ يعني الآن في الباب الأول ذكر وجوب التوحيد، فالآن الطالب يسأل هذا الأمر الواجب، ماذا لي لو حققته؟ ماذا لي لو حققته؟ وماذا أنال لو قمت به؟ فهو يتشوق الآن إلى فضله، يتشوق إلى فضله وجزائه. فذكر المؤلف هذا الباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، بعد الباب الأول الذي هو عبارة عن حكم التوحيد وهو الوجوب. أي نعم. وإذا قال قائل إذن كون التوحيد له فضل فهذا يدل على عدم وجوبه، يدل على عدم وجوبه، فكيف يرد عليه؟ عند من؟ نعم، لا يلزم من ثبوت الفضل للشيء كونه غير واجب، فالفضل قد يكون في الأمر الواجب وقد يكون في الأمر غير الواجب. فمثال الواجب التوحيد، ومثله الصلاة، ومثله الزكاة، ومثله الحج، أليست هذه كلها فرائض وردت فيها من الفضائل؟ وردت فيها من الفضائل. ثم ذكر الدليل الأول وهو قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما مناسبة ذكر هذا الدليل في باب فضل التوحيد؟ ما هي المناسبة؟ عند من؟ عند من؟ ما أحد عنده جواب؟ أنا الآن بدأت أشك في يعني طرحي للدرس، هل الخلل مني أنا ما أستطيع أوصل لكم هذه الفوائد، أو الخلل منكم؟ يا خالد، من الخلل؟ هل في خلل في الشرح؟ لا يوجد خلل. ولماذا لا يجيب طلابي؟ لماذا لا يجيب طلابي؟ عندك ما مناسبة الدليل هذا على الباب؟ عندك يا أخي؟ أنت لعلكم تستحون، أنا مباشرة سأهجم عليكم، سأسألكم: رفعتم أم لم ترفعوا؟ نعم، ما هو؟ ولماذا ما ترفع يدك؟ ولماذا ما ترفع يدك؟ تستحي؟
الله المستعان.
يعني قوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك، أي أنهم أتوا بالتوحيد الخالص لله عز وجل. فمن فضل من حقق التوحيد أنه يتحصل على الأمن التام والهداية التامة، واضح؟ فمن فضل التوحيد الأمن والهداية في الدنيا والآخرة، هذا هو وجه الاستدلال من هذه الآية. نعم. وما هو الدليل على أن الظلم هنا بمعنى الشرك؟ لأن الظلم قلنا على ثلاثة أقسام. عند من؟ تفضل. ظلم بمعنى الشرك. عندك يا نعسان؟ أيوه. وظلم بمعنى يعني إيش يسمى؟ نعم، ظلم العبد لنفسه، والثالث ظلم العبد لغيره. طيب، نعم، فالمراد بالظلم هنا بمعنى الشرك. قد يقول قائل، قد يأتي مثلا القبوري يقول: لماذا يعني تحكمتم في هذا المعنى وجعلتموه بمعنى الشرك؟ إيش دليلكم على هذا؟ فكيف يجيب الموحد؟ احنا قلنا الظلم هنا بمعنى الشرك. قد ينازعك مخالف ويقول: لماذا صرفتموه إلى الشرك؟ لماذا ما تقولون ظلم العبد لنفسه؟ من اللي يجيب؟ تفضل، من المتكلم؟ نعم، من يجيب؟ تفضل يا محفوظ. ايوه، نعم، أحسنت، أيوة، نعم، لظلم عظيم. فهذا من تفسير السنة للقرآن، من تفسير السنة للقرآن. السنة فسرت معنى الظلم. ثم أخذنا الدليل الثاني والثالث. الدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. وإن شاء الله نسأل عن فوائده في وقت آخر. وقفنا عند قولها عند قوله نعم وروح منه، قلنا كلمته لأنه خلق بالكلمة. إيش المراد بالكلمة؟ قوله وكلمته، قال أهل السنة لأنه خلق بالكلمة، وليس عيسى كلمة الله، وإنما عيسى خلق بالكلمة. فما معنى خلق بالكلمة عند من؟ نعم نعم، بكلمة كن، لأن الله عز وجل قال له كن فكان. فكلمة الله هي كلام الله، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، والمراد بكلمة الله قوله كن فكان عيسى عليه السلام. قال وقوله وروح منه، قال خلق من مخلوقاته أضيفت إليه تعالى للتشريف والتكريم. نعم، فالروح هو خلق من مخلوقات الله، وليس هو الله كما تزعم النصارى. فروح منه أي خلق من مخلوقاته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أي خلق من مخلوقاته. فالروح التي نفقت في عيسى عليه السلام هي خلق من مخلوقات الله. ولماذا أضيفت إلى الله عز وجل؟ أضيفت إلى الله عز وجل إضافة تشريف وتكريم. فمن الإضافات التي أضافها الله تعالى لنفسه إضافة التكريم والتشريف، كإضافة بيوته إليه فيقال بيت الله، أي تكريما وتشريفا. وهكذا روح منه أي خلق من مخلوقاته وأضيفت إليه تشريفا وتكريما. وقوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، قال إدخال الجنة على قسمين: إدخال كامل لم يسبق بعذاب لمن أتم العمل، وهم لمن استحقوا الجنة ابتداء لصالح أعمالهم وبعدهم عن موجبات دخول النار من أهل التوحيد، فهؤلاء يدخلون الجنة دخولا أوليا دون سابق عذاب دون سابق عذاب. وأيضا قوله أدخله الجنة يشمل أيضا إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل، بمعنى موحد من الموحدين عنده أصل التوحيد لكنه عنده من الذنوب الموجبة لعذاب الله، عنده من الكبائر التي يستحق بها العذاب والتصفية والتنقية في النار، فيعذب في النار بقدر ذنوبه، ثم مآله في آخر الأمر إلى الجنة. فالدخول هنا يشمل الدخولين، الدخول الأولي والدخول الناقص الذي يكون بعد العذاب طالما أن عنده أصل التوحيد. نعم، هذا معنى قولي أدخله الجنة. وقوله على ما كان من العمل يعني ولو كان قليل العمل، طالما أن هذا الموحد عنده التوحيد ولو كان عمل قليلا لكن مآله بإذن الله إلى الجنة، وهذا فيه فضل ظاهر للتوحيد ومناسبة ظاهرة لما ترجم له المؤلف. فمن فضل التوحيد دخول أهله الجنة، وإن كان عملهم قليلا، وإن كان عملهم قليلا طالما أن عندهم التوحيد، وهذا لا شك أنه فضل عظيم. ثم ذكر حديث عتبان في الصحيحين أيضا: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قد يقول قائل: جاء هنا من قال لا إله إلا الله، فهل يكفي القول؟ ذكر أهل العلم قاعدة، وهي أن القول إذا أطلق فإنه يشمل الاعتقاد والعمل، هذه قاعدة جليلة ولها أدلة كثيرة، ولها أدلة كثيرة. من ذلك حديث أسامة لما قتل ذاك الرجل الذي كان كافرا، فلما ألحقه أو لحق به أسامة قال لا إله إلا الله، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على أسامة قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قد يقول قائل: وهذا شبهة يريدها هؤلاء الذين يقولون يكفي في التوحيد أن يقول القائل لا إله إلا الله، نحن نقول لا إله إلا الله، إذن لماذا تنكرون علينا بعض الأعمال كدعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله؟ نحن ما نقول أن غير الله إله، إنما نقول إن الله هو الإله. فيقال: القول وحده ما يكفي، القول وحده ما يكفي، فلا بد من اعتقاد. حتى قال أهل العلم: من اعتقد أن غير الله يستغاث به، يجوز الاستغاثة به أو يجوز دعاؤه من غير الله، وإن لم يستغيث بغير الله، وإن لم يدعو غير الله، فهو مشرك. إنسان قال: أنا ما أدعو غير الله، ما أذهب مع القبوريين ولا أدعو غير الله، لكن اتركوهم، يجوز هذا الأمر لهم، اتركوهم هم من أهل التوحيد، ولم يعتقد أن هذا الفعل شرك بالله فيلحق بهم لأن اعتقاده فاسد، وإن لم يعمل. فإذا قوله في هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله، أي من قال بلسانه واعتقد بجنانه وعمل بجوارحه وأركانه، لا بد من ذلك. فالقول إذا أطلق يشمل ذلك، مع أن هذا الحديث قيد بالإخلاص، والإخلاص من أعمال القلب، من أعمال القلب. قال: يبتغي بذلك وجه الله، فهذا أيضا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون يكفي أن نقول لا إله إلا الله، لكن هل أخلصتم لله؟ ومن الإخلاص إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يرائي ولا يصرف شيئا من ما يختص به الرب سبحانه وتعالى من العبادات لغيره، فهذا من الإخلاص ومن شروط تحقيق لا إله إلا الله. فقوله: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حرم على النار، هذا فسر بتفسيرين وكلاهما صحيح. التفسير الأول: حرم على النار تحريما دائما وتحريما كاملا، فلا يدخل النار البتة، وهم أهل التوحيد الخالص، لأن الحديث قيد بذلك: يبتغي بذلك وجه الله، فلم يأتي بموجب لدخول النار أصلا، فهو يدخل الجنة ابتداء ولا يعذب في النار. وفسرت بتفسير آخر: فإن الله حرم على النار الخلود فيها، حرم على النار الخلود فيها، يعني لا يخلد فيها. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وإن عنده أو إن كان عنده موجب من موجبات دخول النار فيدخل النار ثم يخرج منها، فدخوله النار ليس أبديا سرمديا وإنما مؤقتا. فهذا أيضا معنى آخر يفسر به هذا الحديث. وقوله قال لا إله إلا الله، هذا بشرط الإخلاص، لأن بدليل يبتغي بذلك وجه الله، فلا إله إلا الله لها شروط، ومجمل ما ذكر العلماء من شروط لا إله إلا الله سبعة، ومن أولها الإخلاص والعلم والإنقياد والمحبة ونحوها مما ذكره أهل العلم. قال: في هذا الحديث رد على طائفتين: المرجئة الذين يكتفون بقول لا إله إلا الله دون العمل والإخلاص، فهذا الحديث قيد بالإخلاص، والإخلاص من أعمال القلوب، فلا يكتفى بقول لا إله إلا الله دون عمل، خلافا للمرجئة، فيه رد عليهم. والطائفة الثانية الخوارج الذين يقولون بأن صاحب الكبيرة كافر مخلد في النار، لأن في هذا الحديث: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. طيب، هذا الذي قال لا إله إلا الله ما عنده كبائر؟ ما عنده معاصي؟ لا شك أن عنده معاصي، لكن بسبب توحيده إما أنه نجي من النار نجاة كاملة فلم يدخلها، وإما أنه نجي من النار نجاة ناقصة فدخلها بقدر ذنوبه ثم أخرج منها وأدخل الجنة. فهذا فيه رد على الخوارج الذين يقولون بأن صاحب الكبيرة كافر مخلد في النار، فإذا كان عنده التوحيد لا، ليس مخلد في النار، ليس مخلد في النار كما تقدم. ووجه الشاهد من هذا الحديث للباب قوله: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد، من فضل التوحيد تحريم النار على صاحبه، تحرم النار على من حقق التوحيد فلا يدخل الجنة، فلا يدخل النار، الموحد لا يدخل النار إذا حققه تحقيقا تاما كاملا، لا يدخل أبدا فيها. وإن كان عنده نقص في توحيده يعذب في النار بقدر ذنوبه كما تقدم معنا. فإما أنه يحرم عن النار تحريما أبديا فلا يدخلها أبدا، وإما أن تحرم عليه تحريما ناقصا فيدخلها ثم يخرج منها ولا يخلد فيها. وعلى كلا الأمرين فلا شك أن هذا فيه فضل التوحيد، ما في هناك من الذنوب من تدخل الجنة وحدها دون التوحيد أبدا. لو إنسان محسن إلى الناس عنده من الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة لكن عنده خلل في التوحيد، يصوم النهار ويقوم الليل لكن عنده خلل في التوحيد، فهذا لا ينفعه عمله، لا ينفعه عمل، لا يدخل الجنة، كما قال الله عز وجل: فإن الله حرم عليه الجنة ومأواه النار. هذا من يشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فلا شك أن التوحيد من أعظم العبادات والقربات، وهو سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، فهذا لا شك أنه فضل عظيم. قال: ما أضافه الله تعالى إلى نفسه، وهذه فائدة جانبية. قال: إضافة أعيان قائمة بنفسها، والمتصل بهذه الأعيان مخلوق، مثل ناقة الله، فالناقة عين قائمة بنفسها أضافها الله عز وجل إليه، فهذا قال من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، المخلوق الناقة والخالق الله عز وجل، فهذه الإضافة تسمى إضافة المخلوق إلى خالقه، فكل عين قائمة بذاتها منفصلة عن الله مخلوقة. ومعنى منفصلة عن الله يعني ليست من صفاته، ليست من صفاته سبحانه وتعالى، بل هي من مخلوقاته، فإذا أضافها الله عز وجل إلى نفسه فهي من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. هذا النوع الأول من أنواع الإضافات التي يضيفها الله عز وجل إلى نفسه. النوع الثاني إضافة أوصاف غير مضافة إلى عين مخلوقة، يعني إضافة الله عز وجل إلى صفة من صفاته، إلى صفة من صفاته، فهذا تسمى إضافة الصفة إلى الموصوف. مثالها: قال: لما خلقت بيدي، فيد ربنا سبحانه وتعالى صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فأضافها إلى نفسه، فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف. قال: إضافة عامة، قال تعالى: إن أرضي واسعة، ويراد هنا بالأرض عامة الأرض لا شيء معين منها، وإنما هي عامة الأرض، مثل ما تقول سماء الله تريد بذلك عامة السماء، أرض الله تريد بذلك عامة الأرض. فالآية معناها أن المهاجر لا يبقى في مكان مضطهد فيه، لا يستطيع أن يقيم فيه دين الله، أن يقيم فيه دين الله وأن يتعبد الله عز وجل، فأرض الله واسع، يذهب أي مكان آخر يستطيع أن يعبد الله فيه. فيراد هنا بالأرض عامة الأرض، فهذه تسمى إضافة عامة. وهناك إضافة تشريف، قال تعالى: وروح منه، قلنا أضاف الروح إليه تشريفا وتكريما، وكذلك ما أضافه الله عز وجل مثلا إلى بيته أو إلى عبده، هذا من باب التشريف والتكريم. طيب، نكتفي بهذا ونكمل ما بقي في درس قادم. إلى هنا، والله تعالى.